السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، نعود معكم لنبحر في صفحات كتابنا الشيق مع سماحة الشهيد السيد حسن نصر الله، وفيه ننهل من كتاب قبسات مهدوية من خطاب سيد شهداء الأمة. وفي الحديث عن مفهوم الأنصار والأصحاب يقول سماحته:
يجب التأكيد مجددا على مفهوم الأنصار والأصحاب والحاجة إلى ظهور الأنصار والمماهدين والبيئة الحاضنة، ولعل هذا من أهم الشروط الأساسية للظهور، ولو انتفى هذا الشرط حتى لو توفرت باقي الشروط لما تحقق الظهور، لأن الإمام لن يعمل بالمعجزة بل بالأسباب الطبيعية. انظروا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، لقد توفر له أكبر جيش من جيوش الأئمة عليهم السلام. أحد المؤرخين القدامى لديه كتاب اسمه الغارات، يتكلم فيه عن حروب الأمير ويقول إنه في آخر حياته كان كلامه كله فيه لوم وألم وتقريع: لقد ملأتم قلبي قيحا. فهو كان لديه جيش لكنه فقد القادة، حيث استشهد مالك وعمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر ولائحة طويلة من نخبة الكادر القيادي معه عليه السلام، الذين حين استشهدوا اختلف الوضع ووصلت الأمور إلى حائط مسدود. وفي النهاية لكل شيء حكمة، فقد أصبح الأمير عليه السلام في الأشهر الأخيرة أمام خيارين: إما أن يقوم بالصلح مع معاوية أو أن تكون كربلاء. وقد منعت مصلحة الإسلام الإمام عليه السلام من الذهاب إلى الصلح أو كربلاء، وقام عليه السلام بما عليه.
رواية أخرى عن سدير والإمام الصادق عليه السلام يرويها سماحته:
وفي زمن الإمام الصادق عليه السلام كان هناك أيضا أناس متحمسون، وقد ازداد الأعداء فاشتبه الناس. كان يوجد شخص يدعى سدير، وكان من المتحمسين للإمام الصادق عليه السلام. وفي الرواية عن محمد بن الحسن عن سدير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: والله ما يسعك القعود. فقال: ولما يا سدير؟ قلت: لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك، والله لو كان لأمير المؤمنين عليه السلام ما لك من الشيعة والأنصار والموالي ما طمع فيه تيم ولا عدي. فقال: يا سدير، وكم عسى أن يكونوا؟ قلت: 100,000. قال: 100,000؟ قلت: نعم. و200,000؟ قال: 200,000؟ قلت: نعم، ونصف الدنيا. قال سدير فسكت عني، ثم قال: يخف عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع؟ قلت: نعم. فأمر بحمار وبغل أن يسرجا، فبادرت فركبت الحمار. فقال: يا سدير، أترى أن تؤثرني بالحمار؟ قلت: البغل أزين وأنبل. قال: الحمار أرفق بي. فنزلت فركب الحمار وركبت البغل ومضينا، فحانت الصلاة، فقال: يا سدير، انزل بنا نصلي. ثم قال: هذه أرض سبخة لا تجوز الصلاة فيها. فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء، ونظر إلى غلام يرعى جداء، فقال: والله يا سدير، لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود. ونزلنا وصلينا، فلما فرغنا من الصلاة عطفت على الجداء فعددتها، فإذا هي 17. وليس المقصود 17 عنصراً أو عضواً أو مقاتلاً، بل يمكن أن يكون المقصود 17 قائداً وركناً يستند إليهم الإمام في إقامة دولته، من أمثال مالك وعمار وسلمان وهاشم والمقداد.
الذين ينتظرهم صاحب الزمان أرواحنا فداه ليسوا 313 جندياً أو مقاتلاً، بل 313 قائداً أو ركناً. يوثق لنا شهيدنا الأقدس هذا عبر رواية للإمام الباقر عليه السلام فيقول:
عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إذا اجتمع للإمام عدة أهل بدر 313 وجب عليه القيام والتغيير. فبحسب هذه الرواية الذين ينتظرهم صاحب الزمان ليسوا 313 جنديا أو مقاتلا، بل 313 قائدا أو ركنا يمكن أن يستند إليهم الإمام لتحقيق العدل. إذن الأصل أن يكون هناك 313 قائدا، والباقي هم أنصار وجنود وبيئة حاضنة. ولا يخفى أننا مررنا بتجارب وبلاءات كثيرة، وأثبتنا بعون الله هذا الولاء حتى اليوم في مواجهة البلاء والتحدي الكبير الذي حصل في سوريا، لولا وجود أناس لديهم بصيرة ووعي ودرجة عالية من الصبر والتضحية، كان اليوم ليس فقط الشيعة في لبنان وسوريا في محنة شديدة، بل اللبنانيون والسوريون كلهم، والأمر نفسه نشهده في العراق. وعندما طلب سماحة آيات الله السيد السيستاني من كل شخص قادر على حمل السلاح أن يحمله، لم يكن ذلك في خطاب، بل هو أرسل بيانا مكتوبا ووكلاؤه تولوا الأمر. فالمرجعية الحكيمة في العراق هي التي ستحبط المؤامرة. مرت أزمنة كان المرجع يصدر فيها 100 بيان ويستغيث ولا ناصر له ولا معين، وينتهي به الأمر بالنفي أو القتل أو السجن. لكن اليوم والحمد لله أصبح الأمر مختلفا، وهذه الحالة مبشرة، ومن مسؤوليتنا اليوم أن نعمل على تثبيت هذا العنوان المهم وتركيزه، أي عنوان الكادر والبيئة الحاضنة.
إن عمق موضوع تحقيق دولة صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه وجوهره هو إيصال العلاقة الروحية والعقلية والعاطفية والنفسية بين الناس والبشرية والله عز وجل. يقول السيد الشهيد:
إن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لديه في العمق والجوهر هدف حقيقي في دولته وحكومته، وهو هدف بعثة الأنبياء والرسل، أي ما يرتبط بالعلاقات بين الناس والأفراد والجماعات، والعلاقة بين الناس والله سبحانه وتعالى. وقبل أن نتحدث عن المال والأمن، فإن عمق موضوع تحقيق دولة صاحب العصر والزمان وجوهره هو إيصال العلاقة الروحية والعقلية والعاطفية والنفسية بين الناس والبشرية والله إلى المستوى العالي والراقي الذي يجب أن تصل إليه. وعندما نعود إلى بعثة الأنبياء عليهم السلام، يتضح في سورة هود وسورة الشعراء من خلال قصص الأنبياء عليهم السلام أنهم كانوا يريدون بناء علاقة بين الناس والله، علاقة أساسها المعرفة بأن الله سبحانه وتعالى إلهكم وربكم الذي أسماؤه كذا وصفاته كذا. فهدف بعثة الأنبياء أولاً هو إيجاد المعرفة وإيجاد الإيمان بالله بوجوده وتوحيده بأسمائه وصفاته، ثم ليطيعوه ويعبدوه ويخافوه ويتقوه، ثم إلى أعلى من ذلك فيحبوه، وتصل العلاقة إلى مستوى الحب مع الله سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بالله وبوجوده وبأسمائه وبوحدانيته وبصفاته الجليلة والعظيمة والمقدسة، ونعبده ونطيعه، ولكن بطبيعة الحال نحن لا ندري ذات الله ولا ندرك كنهها وحقيقتها، لأن الله سبحانه وتعالى فوق أن تدركه العقول والأبصار والخيالات. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام في أكثر من مكان أو رواية أو قصة يقول: ما معناه؟ إن كل شيء يخطر ببالك أو يصل إليه وهمك ليس هو الله، لأن الله فوق الوهم وفوق الخيال وفوق خطرات العقول. ونحن نتعرف على الله سبحانه بسبب محدودية عقولنا من خلال صفات يتجلى ويظهر من خلالها. مثلا، نحن نعرف أن الله تعالى قدير من خلال إعمال قدرته في هذا الوجود، ونعرف أنه هو الخالق لأنه هو الذي خلق هذا الكون، ونعرف أنه حكيم ولطيف من خلال الحكمة المتجلية في هذا الكون ومن خلال دقة الخلق، ونعرف أنه عليم ورحيم وجواد كريم من خلال تجلي هذه الصفات في مخلوقاته وفي أفعاله.
عندما نتعرف على صفات الله فإننا إما قد نهابه أو نطمع في جنته، يوضح سماحة السيد قائلا:
لذلك نحن عندما نقول إن الإنسان والشمس والقمر هي تجلياته، ثم من خلال تعرفنا على صفاته التي تتكشف وتتجلى لنا، يترتب موقف وعلاقة عاطفية تجاهه. وعندما نطلع على صفة المنتقم وأن الله عزيز ذو انتقام، وأنه جبار السماوات والأراضين وشديد الحساب وشديد العقاب، عنده جهنم، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لو أن ثوبا من ثياب أهل النار علق بين السماء والأرض لأحرق الأرض قاطبة، وبأن لديه ملائكة شدادا غلاظا. فإن هذه المعرفة تولد الخوف والخشية والمهابة، فنهابه ونخشاه ونحسب له ألف حساب. وعندما نرى أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق العليم، وهو الذي يحيي ويميت ويعز ويرفع ويشفي ويشبع ويرحم، وهو الذي عنده خزائن كل شيء، وهو صاحب الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، فإن هذه المعرفة التي تتجلى في الكثير من الموجودات تخلق لدينا إحساساً بالرغبة والطمع.
أن نعبد الله رهبة هي عبادة العبيد، وأن نعبده طمعاً فهي عبادة التجار، وأن نعبده حباً فهي عبادة الأحرار. يحدثنا السيد الشهيد عن العبادة قائلاً:
عندما نتحدث عن الصنف الأول فتلك عبادة العبيد، وعندما نتحدث عن الصنف الثاني فتلك عبادة التجار. هناك صنف ثالث وهو أعلى من الخوف والرهبة ومن الطمع والرغبة، يمكن أن ينشئ علاقة عاطفية وروحية مع الله، فينظر في الصفات الإلهية التي تؤدي المعرفة بها إلى علاقة وعاطفة روحية تسمى حب الله. إذن الخوف هو حصيلة معرفة بعض الصفات الإلهية، والحب هو نتاج معرفة بعض الصفات الإلهية، وهو لا يتنافى مع الخوف والرهبة والطمع، ففي الوقت نفسه الذي يحبه فيه فهو يخاف عذابه ويطمع بجناته ورضوانه. ولننظر إلى أين يوصل الحب الأمير عليه السلام، فيخاف الله سبحانه ويخاطبه: وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. ونقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي: ولا خرج حبك من قلبي. وهذا المستوى الراقي في العلاقة ليس مستوى الأنبياء والمعصومين عليهم السلام فقط، بل نحن قادرون ومطالبون بذلك.
نتوقف عند أصناف العبادات لنستكمل بحثنا في الحلقة المقبلة. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.